هكذا التطبيق للتوحيد. قل إننا إله واحد وإنني بريء وإنني بريء مما تشركون. فمن ثم استحق الإمام الشافعي أن يتبع من أسلم يتبع في هذا التوحيد بالبراءة من المشركين خاصة أو براءة من الشرك خاصة إذا كان على عقيدة الإسلامية كالنصراني لأن يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم واضح وليس إلها وأنه برئ من كل دين يخالف دين الإسلام. بل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته الكتابه في الكتابين في التوراة وفي الإنجيل كما يعرفون أبناءهم بخلاهم ونعوتهم لا يخفون عليهم ولا يلتبسون بغيرهم. فهم يعني من شدة وضوح الأخبار الواردة عندهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليهم وصفه تماما كما لا يلتبس عن واحد منهم معرفة ابنه. هل الإنسان يلتبس معرفة ابنه؟ هذا لا يقع واضح. فكذلك هم يعني يستيقنون ويعرفون أنه يعني الرسول المذكور في كتبهم. فكأن هذا استشهاد لأهل مكة، أهل مكة قبل ذلك إن هذا كتاب ينكرونك ينكرون نبوتك فيأتون بسهل يسأل لك. فنزلت الآية قل الله شهيد بيني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قال ابن بختري وهذا استشهاد لأهل مكة لمعرفة أهل الكتاب وبصحة نبوته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران يعني خسران لمن بين تعالى أن إنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتدين به بقوله الذين خسروا أنفسهم يعني من المشركين فهم لا يؤمنون أي بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشر فيه الأنبياء ونوهت به لأنه مطبوع على قلوبهم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا من كذبهم مثلا زعمهم أن الملائكة بنات الله أو أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أو كذب بآياته يعني إما افترى على الله الكذب وإما لما جاءت آيات الله كذب بها أي القرآن والمعجزات سموها سحرا. قالت وإما ما ذكر أو ومن أجله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته مع أنهم جمعوا بين الأمرين تربيها على أن كل واحد منهما وحده باله غاية الإفراط في الظلم على النفس. فكيف وهم قد جمعوا بينهما فأثبتوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته. إنه لا يفلح الظالمون لا ينجون من مكروه ولا يفوزون بمكروه. فإذا كان حال الظالمين هذا فكيف لمن لا أحد أظلم منه ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. فكل ظالم خاطئ لأن كل ظالم لا يفلح كما قال تعالى هنا إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفلحون في الدنيا بانقطاع الحجة عنهم وظهور المسلمين عليهم. وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة يعني الذين يدعون كذبا أنه هو الرسالة ولو كان لو كان كاذبا مفتريا على الله فلا يكون مصلحا لأنه ذكر في الآية الذي يدعي النبوة يعني أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. طبعا الله كذبا يعني ادعى أنه روح إليه ولم يوح إليه شيء. فهذا الكاذب الذي يدعي النبوة لا يمكن أن يكون من المفلحين. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون فلا يمكن أن يكون مدعي النبوة سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزة. وهذه آية من آيات الله المنتهرة. كل من ادعى النبوة لابد أن يصطلح إما أن يكف في النهاية وإما أن يصطلح وينكشف كذبه للناس. ولا يخوى أبدا المكذب على أن يعني يمكن الله عز وجل له في الأرض أو أن يواجده بالمعجزات أو أن يكون سببا في صلاح العالم، كما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية لما سئل المسيح كيف نميز بين الكاذب من الصادق من الأنبياء الكذبة، قال يعني من ثمارهم تعرفونه. وهذه أحد الأسس الخمسة التي نحن نستطيع من خلالها أن نتكلم على صدق الرسول. الرسول يعرف صدقه كما كان من قبل مرارا بخمسة أشياء، بصفاته الشخصية، لأن الأنبياء يتميزون بالصدق شخصية سواء خلقية أو خلقية لا توجد بهذه الصورة المجتمعة إلا في الأنبياء. الصفات الخلقية أو الصفات المميزة لها يعني الشخصية، ثم الآثار التي يتركونها في العالم، لأن الأنبياء لهم آثار لا تتبع آثار غيرهم، لا تتبع آثار غيرهم من الأثر الإطلاق الذي يحدثونه في العالم كله، ولا تعرف نبوة على الإطلاق. على الإطلاق أعظم أثر من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا باعتراف الكفار أنفسهم. لعل من طالع كتاب العظماء 100 اثنان العظماء والاثنان ايه؟ الخالدون 100 عظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل الكافر هو وضع الرسول عليه السلام ان هذه الحديث لا يستطيع احد ان ينكرها ابدا، ان ما وجد في تاريخ التكفيريه كلها تكن اعظم اثرا في اصلاح العالم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ذكر النبوءات الذي اخبره المستقر عن اشياء تقع في المستقر وتقع كما اخبر البشارات بطلب الكتب السابقه به، ثم جن المعجزات هذا على سبيل الاختصار. فمدعى الرساله لو كان كاذبا مفتريا على الله تعالى فلا يكون مفلحا ولا يكون سببا من صلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزات. ثم يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يوم نحشرهم اي الانس والجن والشياطين جميعا ليصطبح من لا يفلح من الظالمين لذيذ الصباح ويظهر المفلحون بكمال الاعجاز. ثم نقول الذين اشركوا اي الذين مضوا على الكفر بان ماتوا عليه وهم الشاهدون ان مع الله الهه اخرى اين شركاؤكم اي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبوديه. اين شركاؤكم اين الهتكم التي جعلتموها شركاء لله. وقيل قوله تعالى اختر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون يقتضي حضورهم معهم في المحشر. يعني الايه هنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، في حين الايه الاخرى تقول يقول عز وجل اختر الذين ظلموا وازواجهم وهي ايضا وما كانوا يعبدون من دون الله، فهذا يقتضي حضورهم معهم في المحشر. وأين يسأل بها عن غير الحاضر؟ أريد بأنه تقدير مضاف، يعني الله هنا يقول ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم؟ والآية الأخرى تثبت أن شركاؤهم يحترون معه، والسؤال أين يكون على شيء لا يحدث، فالجواب هم حاضرون للفعل يحترون معهم من ذكر الآية التي في سورة الفتحات، لكن المكتوب هنا بتقدير مضاف، يعني أين شركاؤكم؟ يعني أين نفع شركائكم؟ أين شفاعة شركائكم؟ أو أنهم أيضا أو أنهم بمنزلة الهدى، لأن الحاضر الذي لا نفع ولا نفع ولا فائدة من حضوره هو مثل الغائب مثل النبي مثل المعدوم، لأنهم انعدم ما رجع منهم من الشفاعة. فالمقصود هو التوبيخ والتقريع، وأن يقرر في نصوصهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منه. وطبعا ثمرة هذا ايه؟ ثمرة هذا انه من الان تبدو تقوم عليهم الحجة ويعملوا عقلهم ليستحضروا لهم عليه من الضلال، لانهم لم ينفعوا، وان هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يؤلف لهم ويحزن لهم، وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة. الذين كنتم تزعمون يعني تزعمونها شركاء من عند انفسكم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم اي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهاده ان مع الله الهه اخرى، يعني يعني عبر عن جوابهم في الفتنة. ثم لم تكن فتنتهم يعني لم يكن جوابهم إلا ألقاه. والله ربنا ما كنا مشركين. فعبر عن جواب الفتنة لأن جوابهم عبارة عن كذب. كذب كذبوا افتتنوا لأن وقعوا في الكذب. واضح؟ ثم لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه؟ لم يكن جوابهم. إلا أن كذبوا وقالوا فلذلك سمى الجواب فتنة لأنهم وقعوا في الكذب فافتتنوا بالكذب أمام الله عز وجل في الآخرة. والله احلفوا والله ربنا ما كنا مدركين. اعتبروا عن أصنامهم لما فيها وأكدا بالقسم بالاسم الجامع والله ربنا ما كنا مدركين. ولقد الربوبية أن الله عز وجل لا إلى ما سواه مبالغة في التبرؤ من الشرك. فكان هذا العذر ذنبا آخر ذنب جديد لأنهم يكذبون هو مكياه أمام الله عز وجل ويحلفوا على كذب يمينا وموسى. أليس هذا فعلا جديرا فأن يسمى بالفتنة؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين. أي نعم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم يعني بنفي الإسراف عنها أمام عذاب العيون بحضرة من لا ينحضر من الشهود. الشهود لا ينحضرون في هذا الجو. أول وأكبر شيء انتهابة هو الله عز وجل الذي يعني رأوه مكانا سهيلا على أعمالهم وشركهم وكفرهم ثم الرسل والملائكة والبشر وكل هؤلاء يشهدون عليهم ومع ذلك اجترأوا على الكذب أمام الله عز وجل. فلذلك يقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف ضاع وغاب عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء فلم تغن عنهم شيئا ففقدوا ما رضوا من شفاعتها ونصرتها لهم كقوله تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا فغلونا ضلوا عنا. قال الزمخشري فان قلت كيف يصح ان يكذبوا حين يطلعون على حقائق الامور وعلى ان الكذب والجحود لا وجه لمنفعتهم. يعني كيف يكذبون مع انهم يطلعوا الان على الغيبيات وعلى حقائق الامور وعلى ان الكذب والجحود لن ينفعهم يوم القيامه ومع ذلك كذبوا. يقول الزمخشري الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه يتعلق كما تقول بايه بخفه وهذه أهم من الخفة بلا شك. الكذب هذا أبدأ من الخفة. فالممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشة ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون. مع أنهم قد أيقنوا بالخلود هم يوقنون أنهم خالدون في جهنم ومع ذلك يحاولون أي محاولة ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون وأيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقد علموا انه لا يقضي عليه. ثم بين تعالى بعض ما كان يصدر من مشركي مكه مما قضع على قلوبهم بسببه ومن فقال عز وجل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك يعني يصغي إليك حين تتلو القرآن ولا يجزي عنه شيئا لأنه لا يتدبر فيه حتى يطلع على إعجابه ويؤثر به الإرسال. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجبا جمع كنان أكنة جمع كنان كغطاء جمعه أغطية أن يخطئوا. طبعا الموافقه هنا لفظا ومعنى في الوزن وفي المعنى يعني اكلنا نقطع واقفين اي يفقهون يعني كراهه ان يفهموا ببواطن قلوبهم بواطنه التي بها اعجابه ويزداده لاقامه الدلائل ورفع الشبه. وفي اذانهم وقرا اي وجعلنا في اذانهم التي لا تريد الوصول الى بواطن القلوب صمما مانعا من وصول السماع النافع وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها. يعني ليس هذا الكفور فقط متعلقا بتفسيرهم مع القرآن الكريم وتدبر القرآن لكن هذا في أي آية أخرى أي آية تأتيهم بها فلم يؤمنوا بها الكافرين هي سحر بفرط عنادهم واستحباب التقليد فيه. ولذلك قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سمع الدفاع. ثم يقول تعالى: حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحجونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم فسر المجادلة يجادلونك، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون في المجادلة؟ يقول الذين كفروا: إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أباطلهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. ولا شك أن هذه رتبة من الكفر لا وراء، ليس وراءها رتبة. لماذا؟ لأن هؤلاء المبطلون حينما يعدون أصدق الحديث وأحسن الحديث الذي هو كلام الله من قبيل الأباطيل، مع أنه هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحديث، فهذه لا شك رتبة من العناد والكفر لا غاية وراءها. ثم يقول عز وجل: وهم ينهون عنه ويسألون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه، يعني لا يقنعون بما ذكر من تكذيبه، بل يصدون غيرهم أيضا عن اجتماعه. وهم ينهون عنه وينهون عنه، كفروا وصدوا عن سبيل الله. هم أنفسهم يبعدون عن القرآن وينهون الآخرين أن يستمعوا للقرآن. وهم لرؤيتهم حلاوة نظرك فوق نفسهم وشارهم، مع نتانة معانيه يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع إلى عجابه، فيخافون تأثيره في قلوب الخلائق، لذلك ينهون عنه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ينهون عن قراءته واستماعه لئلا يدعوهم إلى التدبر فيه فيفسد عليهم أغراضهم الكاسلة. وينأون عنه، يعني يتباعدون عنه بأنفسهم إظهارا لغاية نفورهم عنه وتأكيدا لنفيهم عنه، فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من مسلمات النهي. ثم حق ثم يقول عز وجل: وإن يهلكون إلا أنفسهم. هم بهذا الابتعاد عن مصدر الهدى الذي هو القرآن لن يضروا الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا، فإن الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه وإن الدائرة على أولئك الكافرين. ولذلك قال: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل يعني في بعض التفاسير إن المقصود أو يدخل في هذه الآية الكريمة علي أبو طالب. أبو طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر، وهم ينهون عنه، يعني ينهون المشركين عن أبيته عليه الصلاة والسلام، وينأون عنه، يعني وهو نفسه ينهى عنه فلا يؤمن به. ينهون عنه يعني ينهى إخوانه من المشرك قريش عن أبية الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يحميه. وفي نفس الوقت هو في ذاته ينهى عنه ويبعد عن الإيمان به فلا يؤمن به. أيضا ويكون سر الجمع وهم يعني أن المقصود أبو طالب ومن كانوا يتبعونه ويناصرونه على ذلك. وقيل إنها نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشدهم عليه في السر. كانوا يناصرونه في العلانية ينهون الناس عن أبيته، وهم في السر يعني أيضا أشد الناس بعدا عنه في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن لفظ التنزيل مما يصدق على ما ذكر ولا ينافيه، وهو المراد بالنزول كما أسلفنا مرارا. واستشهد المفرد مع هؤلاء المفسرون بقول أبي طالب: يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب ذاتنا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، واكثر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصح، ولقد صدقت وكنت سبت أمينا، وعرفت دين كلام حالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذارية سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهناك تجنيس بديع، جنان بديع بين وهم ينهون وينأون. ولما أخبر تعالى أنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفيتهم مع بيان ما سيصدر عنهم في الآخرة من القول المناقض لعقلهم الدنيوي، فقال عز وجل: ولو ترى لأن الآن من السابقة وإيه وهم ينهون عنه ويتأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يهلكون أنفسهم؟ يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار أي اطلعوا عليها فعاينوها أو ادخلوها فعرف ما فيها من العذاب. على النار إما على النار يعني فوق النار على الصراط أو على بمعنى فيه يعني أقيموا في زوج النار وغاصوا فيها وهي محيطة بهم. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا الرجوع إلى الدنيا حين لا رجوع واعدين ألا يكذبوا بما جاءهم أن يكونوا من المؤمنين أي بآياته العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين بحسن المآب. يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إبراز عما يدل عليه تمنيهم الباطل لما الوعد بالتصديق بالإيمان. يعني ليس ذلك هذا الكلام الذي يقوله كلا إنها كلمة هو قائلها على أحد الكفتين كلمة مجرد كلام لكن في الحقيقة لو أن الله ردهم لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف يكون حتى الشيء الذي لم يقع لو كان وقع على أي صورة ساقع. والدليل هذه الآية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فيقول تعالى انه لو ردهم الى الدنيا كما يعني يبلغون وكما يتمنون لان عادوا لما نهوا عنه من الشرك لعادوا اليه من انه هذا من يلاحظه في الجزائر والعتاء والطغاه حينما يعني يتعرضون للموت او يواجهون الموت مما يشاء الله سبحانه وتعالى ان ينجيهم. ما في شك ان الانسان اي واحد منا لو استحضر انه ما بينه وبين الموت الا يعني طرفه عين وانتباهتها لكن في هذه اللحظة يعاهد الله على التوبة والاستقامة لأنه رأى الموت بعينه واضح. حتى المريض ما من أحد يمرض إلا في الغالب يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى لو لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. هذا يحس كل إنسان منا في نفسه. يعني فعادة هؤلاء الجبابرة المتجبرين حتى يعني هذه آية الله يرده الله سبحانه وتعالى في الملائكة القاعدة ولا ينزجر ولا يرعوي ولا يحدث توبة بل ربما يتنادى في الطغيان وفي العدو وفي الإفساد في الأرض. أي نعم ما أنت إلا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات مفصول. فإن أنت فلنت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محفوظ. أي نعم يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل أي نعم. فليس الأمنية التي يذكرونها ليست عن عزم صحيح وليس عن اعتقاد خالص بل هي لسبب آخر وهي أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك. يعني حاولوا أن يكتموا جريمتهم بقولهم إيه والله ربنا ما كنا مشركين. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الآن بيقولوا إيه ولا نكذب بآيات ربنا ويقولوا كمان ونكون من المؤمنين وهم قبلها في موقف آخر في القيامة كانوا يقولوا إيه والله ربنا ما كنا مشركين احنا كنا مؤمنين والله ربنا ما كنا مشركين. فيبين الله سبحانه وتعالى ان السبب في تمنيهم الرجوع الى الدنيا ليس العزم الصحيح والنيه الصادقه على انهم فعلا يتوبوا لو رجعوا للدنيا لكن الذي جعلهم يتمنون الرجوع هو ماذا؟ انه قد كشف الله مكبوء صدورهم حينما كذبوا وحلفوا كذبا وزورا انهم ما كانوا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين. نعيد العباره بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إبراز عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق والإيمان. أي ليس ذلك عن عزم صحيح يقولون في اعتقاد بل هو بسبب الآخر وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم، فتمنوا لذلك يعني أن يعودوا إلى الدنيا، أو بشهادة جوارحهم عليهم أنهم ما حلفوا أنهم ما كانوا مشركين وما فعلوا معاصي ولا كذا، فينكف الله سبحانه وتعالى جوارحهم وتنكف سبيلهم، واضح؟ فحينئذ ينكشف الكذب الذي كانوا يكذبونه، أو يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق محمد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويخفونها في صدورهم، انكشف لهم الحقيقة يوم القيامة، وكانوا يرجون لأسفائهم خلاف هذا التصديق في الدنيا، كما قال عز وجل أن يعني موسى قال لفرعون قال فقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لله، ف يعني فرعون نفسه كان منكرا بقتل موسى، لكن كان يخفي في قبل، فهذا هو المقصود بقوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كان أمام الجماهير وأمام الشعب يعني كان يعني يظهر في تجريد موسى، وهو في قلبه يؤمن أن موسى صادق، والدليل قوله تعالى هنا حكاية موسى لم حتى علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصر، وفي الآية الأخرى في شأن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، ولو ردوا يعني عن هذا الموقف إلى الدنيا كما تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الأحوال لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الشرك وإلى الكفر، وإنهم لكاذبون يعني في وعدهم بالإيمان أو ديدنهم الكذب في أحوالهم، ولذلك يعني السلف الصالح كان لهم مع هذه الآية وأمثالها مواقف، كان بعض السلف يعيروا ابنه فيقول له يا بني هب أننا مثلنا مما بعثنا ونشرنا وقمنا في القيامة وحكم علينا بالنيران المدخل النار، ثم وقفنا على الصراط وقفنا أمام ربنا سبحانه وتعالى فسألناه الرضا، قلنا له ولو يعني قلنا يعني تعالوا ما يعني ماذا نعمل يعني صالحا، أو كما يعني حكى عنه هنا في هذه الآية الكريمة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يعني هل أنك سألت الله الفرة والفرصة الجديدة فأعطاك، فافترض أن حياتك الآن هي فرصة ثانية يعني أعطاك قوية وانتهي ذلك قبل أن تسأل الفرة طلب أعطاك، واضح؟ أيضا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي ما الحياة إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، أرحام تدفع وأرض تطلع، ما هي إلا حياتنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد أن نفارق هذه الحياة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم يعني عرضوا عليه أو وقفوا بين يديه قال أليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد والبعث والنشور، أليس هذا بالحق، تقريعا لهم وردا لما يتوهمون عند الرب قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق وليس بباطل كما كنا نظن، أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحق جسد، عندهم يقين لكن هل اليقين ينفع في الآخرة؟ إذا تنكشف الجهل في الحجر اليقين ينفع هنا في الدنيا في باب السلاح، كان تؤمن بالغيب تصدق بالغيبيات دون أن تراها، هذا هو اليقين المفيد للناس، أما اليقين فكل الناس يؤمنون إذا انكشف الحجر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أيضا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ثم قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يعني بقلوب الاخره وما يتصل بها، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نظم أو روي أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على وقت هذه الآية، وقيل إنها لأبي العلاء المغربي ولعل هذا أقرب. يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما. إليكما المقصود بها كف عما تقولان، إليكما هنا معناها كف عما تقولان فإنه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما. إن صح قولكما فلست بخاطره، أو صح قولي فالحصار عليكما. أضحى التقى والسر والصرعان في الدنيا، فأيهما أبر لديكما؟ طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي، فأين الطهر من جسديكما؟ وذكرت ربي في الضمائر مؤنسا، خلدي بذاك فأوحسا خلديكما. وذكرت في البردين أبغي رحمة منه، ولا ترعان في برديكما. إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتي، فهل من عائد بيديكما؟ برج التقي وإن تهلهل نفسه خير بعلم الله من برديكما. يعني بمناظر هذين الملحدين اللذين يعني اللذين يزعمان ينكران البعث والنشور. زعم الطبيب أو قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحصل الأجساد، قلت إليكما. إن كنتران البعث والنشور، إن صح قولكما فلست بخاطره. لو أن نقول البعث والنشور وأنتم لا تؤمنان به، وظهر بعد ذلك أن مذهبكما كان صحيح، هل صحة مذهبكما هذا من البعث والنشور يضرني؟ فيضرني. لكن افترض أن مذهبي أنا صحيح وأن في بعث ونشور، فيضركم إن كان مذهبي أن لا. واضح؟ هذه نوع من التنزل أو بيسموه استدراج، استدراج الخصم في المناظرة حتى يسر بالحق. وهذا له نظير في القرآن، يذكر منه الأحد شيء من المراحل هذا. فتح. لا. صحيح. لا لا اللي هي جت القصة إذا وجدته صادقا وجدته كاذبا فعليه كذبه، وجدته صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. كذلك ايضا الايه التي في سوره السبع اللي هي قوله: وان او اياكم على هدى او في ضلال مبين. لكن الالصق بالموضع الذي نذكره هو هذه الايه: بيناتكم كاذبا، حتى هو بدا بكلمه كاذب لانها اقرب الايه؟ لهواء. هذا نوع من التنزل في الخطوبه في المناقشات. واياكم كاذبا فعليه كذب، لكن اذا كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكذلك هنا يقول لهما: إن كان مذهبكما صحيحا فأنا ما حصلت شيء، لكن كان مذهبي صحيحا فقد حصلت كل الفطران. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحصل الأجساد، قلت إليكما. إن صح قولكما فلست بخاطر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول: إذا كان الأمر كما تقول من أنه لا خيانة فقد تخلصنا جميعا، وإن لم يكن الأمر كما تقول فقد تخلصنا وهلكت. فهذا الكلام وإن خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه، وقلة في أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع أن المناظر على ثقة من أمره، وهو نوع من أنواع الجدل. ويقول في المثل السائري: الاستدراج نوع من البلاغة، استخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخادعات الأقوال التي تقوم مقام مخادعات الأفعال. يستبرز الخط حتى ينقض ويذعن، وهو قريب من المغالطة وليس منها، كقوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التقصير بقوله: إن يكن كاذبا فكذبه عائد عليه، وإن يصدق يصدقكم بعض ما وعدكم به. ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هذا يذكرنا أيضا بشهد شهيد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فقد وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول فإنه نبي صادق فلابد أن يسيلهم كل ما وعد به إلى بعضه، لكنه أتى بما هو أذعى من تسليمهم وتصديقهم لما فيه من الملاطفة في النطق بكلام منطق غير مستقل مشدد، رغم أنه لم يعطيه حقه ولم يتعقب له ويحامى عنه حتى لا ينكر عنه، ولذا قدم قوله كاذبا ثم ختم بقوله إن الله لا يهدي من هو مصدق كذاب، يعني أنه نبي على الهدى ولو لم يكن كذلك ما أتاه من الله نبوة وعضده، وفيه من خداع الخطب واستدراجه ما لا يخفى. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة ببغتة أي جاءتهم القيامة فجأة، سميت القيامة ساعة لأن تبدأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، والمعنى جاءتهم منيتهم الساعة هنا ليس المقصود بها يوم القيامة، لكن المقصود بها القيامة الخاصة لكل إنسان حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بالموت. واضح؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، المراد بها الساعة الصغرى الوفاة، قال الراغب الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة، والصغرى موت الإنسان، فساعة كل إنسان موت كما يقال إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وهي المثال لها بقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ومعلوم أن الحسرة ينال الإنسان عند موته. قالوا يا حسرتنا يا ندامتنا، والحسرة التلهف على الشيء الفائت، يا حسرتنا على ما فرطنا فصرنا فيها أي في الحياة الدنيا، أي نعم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يجرون يعني بئس ما يحملونهم. ثم يقول تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وما الحياة الدنيا إلا لعب يعني هزل وعمل لا يجزي نفعا، وله يعني اشتغال بهوى وطرب وما لا تقتضيه الحكمة، وما يزغل الإنسان عما يهمه مما يلتذ به ثم ينقضي، وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها عن المضار والآلام، أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون هذه الحقيقة حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي ولا ترسلون الأدنى الثاني على الأعمى الباقي. ثم قال تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك أو إنه ليحزنك بفتح الياء وضمها، الذي يقولون يعني الذي يقول له فيك من أنك كاذب أو ساحر أو شاعر أو مجنون. هذه الآية من الآيات العظيمة جدا في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الآيات في فصائل الرسول عليه السلام هو بيان فضائله وعلو مقامه عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يسلي نبيه عليه السلام لأنه الصادق الأمين عليه السلام، يبين أنه يعرف كيف تتأثر نفسه الشريفة ويحزن قلبه عليه السلام إذا وصف بأنه كاذب على الله. قد نعلم إنه ما يحزنك الذي يقولون، نحن نعرف أنك تتألم أشد الألم حين يصفونك بالكذب، فيوافيه الله سبحانه وتعالى والله الذي يطلع على قلوبها لا تصاب، فيقول له إنهم لا يكذبونك لا تجزع، هم يعتقدون أنك صادق حتى في قلوبهم، لكن هم يجحدون الحق في الظاهر وهم يعتقدون صدقه، يعني يوافيه بأنك لا تتألم حين يصفونك بالكذب لأنهم في الحقيقة لا يكذبونك، هم يعرفون صدقك، لكن ما يغيرونه من التكذيب هو عباره عن جحود فقط في الظاهر وهم يصدقونك في الباطن. هذه من اعظم المواساه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني كيف تعرف مكانه النبي عليه الصلاه والسلام عند الله عز وجل، تامل جيدا في مثل هذه الايات. قد نعلم انه ليحزنك الذي يحزن، انظر الشفقه والرفق والتلطف في الرسول عليه السلام والمواساه والتسليع. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول أبو سعود استئناف متروك بتسليته صلى الله عليه وسلم عن الحج الذي يعتريه. إن حكي عن الكفر من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه لبيان أنه صلى الله عليه وسلم بمكانة من الله عز وجل، وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة، وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. فقتل هنا التأكيد، قد نعلم هنا مقصود التحقيق، تأكيد علم الله سبحانه وتعالى بما يقولون بما يقع. يقول أبو سعود: وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم في جلالة القتل ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه، حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا لآياته سبحانه وتعالى على طريقة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل نفى تكذيبه عنه وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إيذانا بكمال القرب واطمئنان لأمره عليه الصلاة والسلام في سأل الله عز وجل، وفيه استعظام لجنايته منبه عن عظم عقوبته. والمعنى، وقيل المعنى: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم عنادا ومكابرة. وقد روي عن علي قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك، إلى آخر الآية. نعم، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، اسم موصوف يعني ما يقولونه، ما يقولونه. ثم يقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واولوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك، ابتلاء في تسميته عليه الصلاه والسلام، فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير. البلية لما تعم بتغور، حتى الناس عندهم إيه المثل اللي يقول: المصيبة إذا عمت طابت طابت، واضح؟ فالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك في الناس كما يستشهد ذلك بحول الخنساء اللي هو إيه: وما يكون مثل أخي ولكن ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأكد. يعني تقول إن الناس كثيرين فقدوا إخوانهم، واضح؟ فلو كنت لوحدي لوحدي في هذه المصيبة لما احتملت ولما وكاني أحد لقتلت نفسي، ولا وما يكون مثل أخي لما بكوا فإخوانهم أقل من أخي، ولكن أعز النفس عنه بالتأكد، واضح؟ فالمصيبة إذا عمت الناس تكون أثرها أقل، لأن هذا نوع من الموتى، واضح؟ تلاقي واحد لو راح شغل متأخر ولقى معاه عند باب الشركة مثلا 4-5 جيران متأخرين أو 10، فيحس بإيه؟ بنوع من الموتى، تخف عليه مصيبة، واضح؟ أي نعم. ولذلك هذا النوع من الموتى سيحرم منه أهل الجنة، أهل النار والعياذ بالله. ولذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم أنكم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. فالآية تبين أن من عقوبات من سيحرمون بالشعور الذي ينشأ عن المتواجد في البلية بسبب وجود أمثالية في العذاب، فهذا الشعور ذاته سينزع من قلوبه ولن ينفعه وجود غير ينفعه في العذاب. فيقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك، يوافيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى فيمن سبقوه من الأنبياء، فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير. وإرشاد له صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بمن قبلهم من الرسل الكرام في الصبر على ما أصابهم من أمهم من فنون الأذية، وعدة بدنية له صلى الله عليه وسلم بمثل ما منحوه من النصر، كما كانت عاقبة أمره بالنصر والعاقبة المتقين، فكذلك تضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأولوا، إلى أن جاءت النهاية الحتمية: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيده كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولا قد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم في مصادرة الكفار وما منحوه من النصر، فلا بد أن نزيل حزنك لإهلاكهم وليس إمهالهم لإهمالهم بل بجريان سنته تعالى لتحقيق قصر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم، وليس إمهالهم لإهمالهم بل بجريان سنته تعالى لتحقيق قصر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك يعني إن كان تبقى وتقل عليك إعراضهم يعني عن إيمانهم به من القرآن ونأيهم عنه ونأيهم الناس عنه، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني إما أن تصبر ولا حيلة لك إلا الصبر، إما أن تصبر أو تصبر لن الخيار أصلا، وإلا إن لم تصبر وتقتدي بإخوانك المرسلين السابقين، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي طربا ومنفذا تنسب فيه إلى ما تحت الأرض حتى يعني تطلع لهم آية يؤمنون بها أو سلما في السماء أي مقعدا تعرضون فيها فتأتيهم بآية يعني مما اقترحوه فافعل فافعل. وحسن حذف الجواب لعلم السامع به، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل فتأتيهم بآية، لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة إذ يصير الإيمان ضروريا غير نافع، لأن لو انتزل كده فتحدث تماما وصار العيد في هذا وأتاهم كل ما يقترحونه من المعجزات والخوارق فسنسلم الإيمان إلى إيه؟ إلى الإجبار، إيمان صغري وضروري وليس إيمانا اختياريا. أيضا ثم يقول تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هذه كلها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه شاء من صدى جلاله وجماله إظهار غاية قهره وغاية لطفه، فلا تكونن يعني بالحرص على إيمانهم أو الميل إلى نزول مقترحين من الجاهلين يعني بما تقتضي شؤونه تعالى. أين فطبعا في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على مبالغته صلى الله عليه وسلم في حرصه على إسلام قومه وتراميه عليه، إلى حيث لو قدر أن يأتيهم في آية من تحت الأرض أو من فضل السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وصفقة عليهم. وهذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن، لأن الله تعالى يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فمعناها إيه؟ لو حرف امتناع لإيه؟ امتناع الامتناع، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فصدر الجنة بلو ومقتضاها امتناع زوالها امتناع الواقع بعدها، يعني امتنع اجتماعهم على الهدى لماذا؟ لامتناع مشيئة الله عز وجل أن يجمعهم على الهدى. وقال أيضا عز وجل هنا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين، لم يقل فلا تكن جاهلا، وإنما قال فلا تكونن من الجاهلين، يعني بل من قوم ينتمون إلى الجهل تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل الجهل إليه بالمبالغة بين فيه عنه. وما فيه من شدة الخطاب فلا تكونن من الجاهلين سره تبعيد جناده الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر مما لا يليق إلا بالجاهلين. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعتذر عن التأخير بسبب كثرة السيارة، ونصير في بعض الخلف، وأرجو بس لا يؤخروني الإقامة أبدا بأي حال عن ربع ساعة، لأن الإنسان لا يضمن الظروف تحت أي ظروف، فلا داعي لتأخير بالذات وقت المغرب. ورغم ترى لا تتكرر يعني هذه الظروف، لكن الحمد لله تركتها لاحد الاخوه وبادرت الاطلاع في المدينه. فارجو عدم التاخير لسبب الصلاه لا حتى اكثر ربع ساعه في المغرب بالذات. العادي تدخل 10 دقائق ربع ساعه، بعد ربع ساعه تبقى في الصلاه. انتهينا بتفسير سوره الانعام الى قوله تبارك وتعالى: انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. قوله عز وجل: انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، تقرير لما مر من ان على قلوبهم اكنه، على قلوبهم اكنه واغطيه وحجر، وتحقيق لكونهم بذلك من قبيل الموتى لا يتصور منهم الايمان الفتح، يعني التجديد للرسول صلى الله عليه وسلم من القمع والرجاء في ايمانهم، وبيان ان الذين يستجيبون لك انما هم الذين يسمعون، وهؤلاء الموتى لا يسمعون فلم يستجيبوا لك، انما يستجيب الذين يسمعون. ومعنى الاستجابه اي قبول دعوتك الى الايمان. يسمعون يعني يسمعون سماع قبول وسماع تعقل وتفهم وتدبر، لا مجرد السماع الذي تحسنه ونسنه البهائم العلميات. فبات مرارا انك لو وقفت فتره قصيره او كتابا على اي شيء من العلميات والبهائم هي تسمع ان لا تسمع، تسمع الصوت لكن هل تعقل؟ فهذا هو نفس المقصود بمثل هذه الايات التي تصفه بعدم السماع. هم يسمعون كما تسمع العلميات التي لا عقل لها، لكن لا يفهمون شيئا من هذا الكلام، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا يعني معه كيره كمثل الذي جمع بما لا يسمع الا دعاء ونداء. هو لا يسمع لكن يسمع فقط الدعاء والنداء كما تنادى البهائم باصوات مجازه، فقط يسمعون دون ان يعقلوا معنى الذي يسمعونه. فهذا يعني هذا الذي يتكرر كثيرا في القران الكريم من وصف هؤلاء الكفار، اي انما يستجيب لك بقبول دعوتك الى الايمان الاحياء الذين يسمعون ما يلقى اليهم سماع تفهم دون الموتى الذين هؤلاء منهم، كقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى، انك لا تسمع الموتى، ليس فقط كما يعني جاء في المناسبه في حديث قريب هذا والحوار الذي تم بين الصحابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الايه تشمل انك لا تسمع الموتى يعني الكفار الذين هم موتى، هم في الظاهر احياء لكنهم في الحقيقه موتى القلوب لا يشعرون ولا يعقلون. فالمقصود بهم الموتى هذا الكفار كانهم موتى في الحقيقه، لان الحياه لا تنفع ما داموا غير يأخذ اليه. فقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى وان كانوا احياء بالحياه الحيوانيه، اموات بالنسبه الى الانسانيه لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات الفاسده والاخلاق الرديئه. انما يستجيب الذين يسمعون، ثم خدع الله تعالى كلاما يليق بقوله: والموتى يبعثهم الله. فالموتى مبتدا يعني الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عز وجل يوم القيامه ثم اليه يرجعون، والمقصود يعني فيجزيهم باعمالهم. فالموتى مجاز عن الكفره كما قيل: لا يعجبن الجهول بذته فذاك بيت ثيابه كفنه. لا يعجبن الجهول بذته يعني الشخص الجاهل يعجب بملابسه ورونقها وزينتها، فذاك بيت ثيابه كفنه. هل الانسان الميت يتزين بالكفن وله ان يفخر بالكفن؟ فكذلك هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مهما كان عليه في القسم ثياب فانما هي كفن، الكفن الذي يكون على الموت فسوف يفخر به. قيل فيه رمز الى ان هدايته كبعث الموتى فلا يقدر عليه الا الله، يعني في هذه الايه رمز ترمز الى هذا المعنى العظيم، وهو ان هدايته لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى وحده، انك لا تهدي من احببت. لماذا؟ لان الهدايه بالضبط هي كبعث الميت من الموت الى الحياه، البعث بعث الميت واعادته الى الحياه هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. فكذلك الهدايه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى لانها تماما من خصوصيات الله، كما انه يستاثر بالقدره على احياء الموتى كذلك يستاثر بالقدره على احياء ميات خلودهم بالكفر بان يحيي خلودهم بالايمان وبالهدايه. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، قيل ان فيها رمزا لقدره الله على هدايتهم وان ذلك البعث. ففيه اخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم عن ايمانه، يعني انت تدلس لكن ليس عليك هدايه القلوب، انت عليك هدايه البيان والتوضيح والابلاغ. اما هدايه القلب وانقياده فهذا النوع من الهدايه لا يملكه احد الا الله سبحانه وتعالى. وفيه هذه الموتى من التهكم بهم والاغراء عليهم ما لا يخفى. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا يعني مشركي مكة، هذا بيان لنوع آخر من تعلمهم إذ لم يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التي تسير لها قمم الجبال، فطلب الآيات ما هو إلا نوع من التعلم والتزمت. ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السورة أن الله تعالى بيان أنهم حتى لو أتاهم من الآيات ما يسوون فإنهم استثنى دون في كفرهم وفي غيرهم فلا يزيدهم هذا إلا جحود وإلا كفرا وعنادا، وبالتالي يستحقون نزول العذاب إذا أجيبوا إلى ما اقترحوه من الآيات. فكأن الله سبحانه وتعالى أمسك عن أن يجيبهم إلى ما اقترحوه إبقاء عليهم كما بينا اسم ذلك. وإلا فما أعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعظمها على إطلاق هذا القرآن الكريم وغيرها من المعجزات الخوارق التي تقطع بكتب نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني خارقة على مستوى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا كقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن اقتراحها جهل، فإن الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك على أن ينزل آية، فاقتراح الآيات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل، لما أن في تنزيلها قل عن بأساس التكليف المبني على قاعدة الاختيار، لأنه لو جرت أمور الدنيا على طرف العدم استمرار كلما اقترح آية يستجيب الله له واضح. فبهذه الحالة كأننا الآن في عالم الآخرة، لسنا في عالم في هذه الدنيا، فالدنيا دار ابتلاء ودار تكليف. فلا شك أنه لو كتبت الكتب وكتبت لهم الآيات وأجيبوا إلى كل ما اقترح من الخوارق لن نبقى في هذا العالم الذي يكون الإيمان فيه اختياريا، بل سنتحول إلى العالم الذي يكون فيه الإيمان اضطراريا. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا الإيمان وهذا اليقين لا يفيد، لماذا؟ لأنه ليس في ذلك شيء. القيمة في أن توقن هنا في الغيب في دار الابتلاء ودار التكليف، هناك دار ظهور النتائج، فلا يستحيل أن تبقى وقت التكليف مع تحول الأمور إلى خوارق عدم استغراق إجارة إلى مقترحتين، فيبقى على أساس التكليف ويقتلع من أساسه. أو أن في اقتراح هذه الآيات وفي إجابتهم يترتب عليه استئصالهم بالكلية، لأن سنة الله سبحانه وتعالى إذا أنه إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيب إليها لكن بشرط أنهم إذا لم يؤمنوا إلى رأيها فإنهم يعاقبون بالاستئصال بالكلية، فكأنه يعني لم يجبهم رحمة بهم وإنفاء عليهم. فإن من لوازم جحد الآية المنزئة الهلاك جادا على سنته تعالى في الأمم السابقة، وتخصيص عدم العلم بأكثرهم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال، وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون إشارة إلى أن بعض هؤلاء القرى يقفون على حقيقة الحال ويعلمون هذا المعنى، وأن أنه أن الله قادر على أن ينزل آية، لأن أنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحكم التي ذكرنا، لكنه مع ذلك يتعنتون ويتكلفون مثل هذا الأنواع هذا. ثم يقول تعالى: فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من الخير إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، كلمة في الأرض أخذت معنى في الأرض يعني الاستقرار. وما من دابة في الأرض، في هنا تعطي معنى الاستقرار، ولذلك يقول الخطيب بتفسيرها: وما من دابة في الأرض أي مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها، ولا طائر يطير جناحيه، ولا طائر لأن الطائر يرتفع عن الأرض يطير، أما الدابة هي مستقرة على الأرض. وما من دابة في الأرض أي مستقرة لا ترتفع عنها، ولا طائر يرتفع عنها إذ يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أسباب مصنفة في غسل أحوالها وعدم إهمال شيء منها وتدبير شؤونها وتقدير أولوياتها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني ما تركنا، وما أوصلنا في الكتاب يعني لو في القضاء المحفوظ من شيء، يعني سواء كان جليلا أو دقيقا، فإن اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب الذي يضم الكتاب مشتمل على ما يجري في العالم لم يزل فيه أمر شيء. والمعنى أن الجميع علمهم عند الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منه أو منها من رزقه وتدبيره. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي كتاب مفتح بأسمائها وأعدادها ومظاهرها وحافظ لحركاتها وسكناتها. ثم إذا ربهم يحشرون، يعني الأمم كلها من الدواب والطير، فيمسك بعضهم من بعض حتى يبلغ من عدله أن يأخذ للجنة من القرناء، لا بد من العدل حتى بين هذه البهائم يوم القيامة، حتى يقطع للجنة التي لا قرن لها من القرناء التي كانت ذات قرن ونطحتها وآلتها بقرنها، تبعث هذه ويختص بهذه من جهتها عدلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ثم الى ربهم يحشرون، يعني اورد ضميرها على صيغه جنه الى يخلع يحشرون، من ورائها مجرى اجراء مجرى هذا يخلع. قال ابن الخليل: ان قلت فما الغرض في ذكر ذلك؟ ما الغرض؟ ياتي الكلام في مناقشه الكفار في تعددهم وعنادهم واقتراحهم الايات. فما الغرض من ذكر هذه الايام من دابه في الارض ولا طائر يطير من الحي الى اخره؟ قلت: الدلاله على عظم قدرته ولطف علمه وسعه سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوته في الاجناس المتكاثره في الاصناف، وهو حافظ لها لما لها وما عليها، مهيمن على احوالها، لا يزعل سأل عن سأل، وان المكلفين ليسوا مخصوصين لذلك دون منع دائم من سائر الحيوان. اشار الى عظم قدره الله سبحانه وتعالى وسعه علمه، يعني تكلم الخير لا يوجد شيء مهما دق الا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر امره، وهذا معنى توحيد الربوبيه، ان تؤمن ان كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقوى احد على شيء ابدا الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط امر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وانسهم وجنهم، وانما يدبر امر كل ما في هذا الوجود، يعني كل سمكه في البحار، كل طائر في السماء، كل نملة في البحر، كل حشرة، كل حيوان، كل ما تتخيله من يعني حتى الذرات والالكترونات وكل ما يوجد في هذا الوجود لا تتحرك شيء بحركة ولا سكنة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل. فيقول الغزي المقصود أن هداية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات، فلو كان إظهار آية الملجئة المصلحة لا أظهرها، فيكون كالدليل على انه تعالى قادر على ان ينزل ايه. وقال الخالي: انه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين انهم يرجعون الى الله ويحشرون، بين بعده بقوله: وما من دابه الى اخره، ان البعث حاصل في حق البهائم أيضا، لأنه ختم الآية بقوله ثم إلى ربهم يحشرون. أما من وما من دابة، يعني النحويون يقولون إن من هنا زائلة زائلة، ويعني يعني هذا أسلوب من أسلوب العرب، أو يعني هذا معروف عند العرب أنهم قد يجدون مثل هذا الجاء الفريد للتوثيق، فليس معنى أنها زائلة أنه لا فائدة منها، وإنما فائدتها التوثيق. وهذه من أسلوب العرب في كلامهم، والقرآن نزل بلغة ولسان العرب. فمن هنا لتأكيد الاستغراق، يعني وما من دابة في الأرض، وما من دابة هنا هي لتأكيد الاستغراق. وفي متعلقة المحذوف بغض بدافع، وما من دابة في الأرض، والمحذوف يعني وما فرج من أفراد الدواب يستقل في قطر من أقطار الأرض إلا أمم أمثاله. كذلك أيضا من التأكيد قوله تعالى يطير إلى الحي، لأن الطائر معروف أنه يطير إلى الحي، لكن هذا من التأكيد المعنى هذا، ولا طائر يطير إلى الحي. قاعدة في الاتصال في وجه زيادة للتعليل، أيضا قال المحتري إن قلت كيف قيل الأمم مع أن اللفة مفرد والطائر مفرد، قلت لما كان حوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر دالا على معنى الاستغراق، يعني ما من فرد من أفراد هذه الدواب إلا أمم أمثاله. فلما دلت على الاستغراق استغرق جميع الدواب، ومغنيا عن يقال وما من دواب ولا طير حمل قوله إلا يعني إلا أمم على المعنى. واضح الله مفرد، وما جاء في آخر آية أمم جاءت على حساب المعنى، لأن المطلق يعطي رفض المعنى أن يدل على الاستغراق. دلت الآية على أن كل صنف من البهائم أمة، وجاء في الحديث الأولى أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. ومعنى مماثلة إلا أمم أمثالكم، يعني إلا أمم أمثالكم يدبر الله سبحانه وتعالى وحده أمورها كما يدبر أمور الكتاب، وهو المماثلة يتكفل بنفسها سبحانه وتعالى ويدبر أمرها، ولا يغفل أو لا يمكن شيئا منها مما يبين شمول القدرة وسعة العلم. وهذا هو الأظهر موافقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إن الممثلة إلا أمم أمثالكم، يعني الممثلة هي في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه ونحيه. إلا أمم أمثالكم يعني إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه أمثالكم، كقوله تعالى وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وتخيله كلكم قد علم صلاته وتسبيحه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اذلت عقول البهائم عن كل شيء الا عن اربعه اشياء: معرفه الاله وطلب الرزق، ومعرفه الذكر والانثى، وتهيئ كل واحد منهما لصاحبه. وقيل المماثله بانها تحكم يوم القيامه كالناس، وايضا القاسمي هنا اعتمد في التفسير قوله يعني في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ. يعني ما يقول القاسمي هو بينه في معنى الكتاب من أنه اللوح المحفوظ في العصر، يعني هذا يعني واحد غير من الآيات التي تشير إلى اللوح المحفوظ وثبوته يعني علم المخلوقات أو علم أحوال جميع المخلوقات على التقدير التام. ولم يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رغم أنه يتوسع في مثل هذه المواضع، لم يذكر سوى هذا القول أن الكتاب ما فرضنا في الكتاب المطلوب به اللوح المحفوظ. هذا يكاد يكون هو الأظهر أن الكتاب هنا اللوح المحفوظ، لأن سياق الآية وما من دابة في الأرض ولا تغل يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. فالسياق يعني يشير الى ان الاقرب والاظهر ان الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، مع ان القول بان الكتاب هو القران الكريم ايضا له ما يؤيده كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقول القاطبي: وقيل المراد منه القران كقوله تعالى: ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء. فالقران الذي خلقه فيه سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء، هو الكتاب الذي خلقه تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب اي في القران من شيء. قال الخفاجي: قيل حمده على القران لا يلائم ما قبله وما بعده. اذا قلنا انه هو القران الكريم فلم يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده، لان قبله: وما من طائر وما من زبده في الارض ولا طائر يطير الى الحيز الا امم امثالكم لا فرطنا في الكتاب من شيء. اذا قلنا انه القران الكريم فلن يتناسب هذا التفسير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من الخفاجي نفع ورد، لان المعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يكون المقصود بها لم نترك شيئا من الحجج وغيرها وغيرها الا ذكرناه. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما تركنا حجه من الحجج القويه على يعني ما يستدل عليه من قضايا الايمان وغيرها في هذا القران الكريم الا دللنا عليه، لان السياق كله في الايات والبينات والدلالة على الحق. يقول: ويسمع بأن المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه. فكيف يحتاج إلى آية أخرى مما اقترحوه ويكذب بآياتنا؟ فالكلام بعضه آخر بحجز بعض بلا شبهة. وقال أبو سعيد: أي ما تركنا في القرآن شيئا من الأشياء المهمة التي من جملتها بيان انه تعالى مراع لمصالح جميع المخلوقات الا بينا. وقال الشهاب في قول البيضاوي: فانه قد دون فيه ما يحتاج اليه من امر الدين مفصلا او مدخلا. القران الكريم احتوى على امور الدين كلها وادلتها، اما على سبيل الاجمال اما على سبيل التفصيل. يشير الى اننا ثبت بالادله الثلاثه ثابت بالقران الكريم لاشارته بنحو قوله تعالى: فاعتبروا يا اولي الابصار. فاعتبروا يا اولي الابصار هذا من الادله التي استدل بها على حجيته. دليل من ادله الشرعيه هو القياس. فاعتبروا يا اولي الابصار اشار الى القياس، واضح حجيه القياس. اما قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه، فهو اشار الى حجيه السنه، واضح. بل قيل انه بهذه الطريقه يمكن استنباط جميع الاشياء منهم. بهذه الطريقه في الاستنباط يمكن ان نستنبط كل شيء من العلوم من القران الكريم. كما سال بعض الملحدين بعضهم عن طبق الحلوى، اين ذكر في القران؟ فقال في قوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني اسالوا اهل الاختصاص ان كنتم لا تعلمون. فاذا كنت تسال اهل الحلوى الى غير الخبراء في صناعة الحلوى يخبرونك بذلك. والقرآن دلنا على ذلك بالإشارة في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح الآية سياقها في أهل الكتاب: فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، واضح. لكن كأنها تشير إلى أن يسأل أهل الاختصاص في كل فن، واضح. واستظهر الرازي أن المراد بالكتاب القرآن. الرازي أكد أو مال إلى هذا القول بأن المراد بالكتاب ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن الكريم، واحتج بأن الألف واللام في الكتاب إذا بقر على رجل المفرد انصرف إلى المعنوج السابق. المعنوج الفعلي السابق كما في القول تعالى مثلا: فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون. موسى عليه السلام. موسى فرعون عليه السلام، واضح. فكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة الكتاب فالأل هنا بتصير تكون عهدية تدل على الكتاب المعهود عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. أيوه. والمعهود الصادق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فيجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية في القرآن الكريم. إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أنه ليس فيه تفاصيل علم القدس وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع. والجواب أن قولا ما فرطنا في الكتاب من شيء يجب أن يكون مخصوصا بقيام الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة بها وبيانه من الغير. الأول أن لفظ التفريط، كلمة التفريط كان هنا يقسم يغير أن الذي يرد على من يقول فنحن ما نجد نظرية التفريط ونظرية كذا ونظريات والوثائق الهندسية وتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجودة ما نجدها في القرآن، يعني ما الحكمة من الله تعالى مع ذلك قال ما فرطنا في كتاب الشيء إذا قلنا إن كتاب يعنى به القرآن الكريم؟ فالجواب أنه يجب أن يخصص تفسير هذه الآية ما فرطنا في كتاب الشيء، يعني ما فرطنا في كتاب الشيء بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والإحاطة به. والآن جاء دور إقامة الدليل على وجود هذا التفسير، إن ما فرطت في كتاب شيء يعني مما يجب، في بيان مما يجب معرفة الواجب ويجب علمه في أمور الدين. فيستدل على هذا التفسير بقوله لأن الله تعالى ما فرطنا ما فرطنا. فالتفريط لفظ التفريط لا يستعمل نفيا ولا إثباتا إلا فيما يجب أن يبين، لفظ التفريط لا يستعمل في النفي أو في الإثبات إلا فيما يجب أن يبين، لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتفسير لئلا يفعل ما لا حاجة إليه، وإنما يذكر هذا اللفظ فيما إذا أثر فيما يحتاج إليه. تقول أنا قلت لك افعل كذا وأنت فررت، وأنت فررت يعني تستعملها في فيما كان يجب عليه أن يفعله. لكن إذا كان هذا الأمر الذي خاطبته به أو كلفته به أمر هو الحسان يعني أمر قبيح أو تافه أو يستغنى عنه لا يسرب فاعله بلفظة التفريط، واضح؟ لا يسرب ولا يعادل به ويوقف فعله عدم فعله بالتفريط لأنه شيء يستغنى عنه إلا فيما تلف، لكن لا تستعمل هذه إلا فيما يجب علمه وبيانه أو عمله. الأمر الثاني أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة للمطابقة أو التضمن أو الالتزام، على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله. وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان المتقون هنا محمولا على ذلك المقيد، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء هو الذي يجب معرفته والإحاطة به من أمور الدين لا من أمور الدنيا، لأننا إذا قرأنا القرآن الكريم لا خرجنا لهذا الاستنباط أن المقصود الأساسي لإنزال هذا الكتاب أنه كتاب هداية ليس كتاب تكنولوجيا، إنما هو كتاب هداية، فليس مقصوده أن يدلنا ويهدينا إلى النغريات. لماذا؟ لأن هذه الحقائق الحسية الله سبحانه وتعالى جهزنا بالآلات والإمكانات الذات والقدرات التي التي تلحد إلى اكتشافها شيئا فشيئا، فهي أشياء محسوسة موجودة واضح تخضع للتجربة ومشاهدة الناس للإنتاج عن ذلك. القدرة كنا في النظر بالكم باللمس بالصوت بالحس واضح أغير ذلك من الحوار واضح. فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى لنا بالعقل وبالأدوات التي هي نستطيع أن نكتشف هذه الحقائق ونترقى فيها شيئا فشيئا، فهذه لي هوانها على الله شرفها للبشر. لكن هل كان يمكن أننا نهتدي بعقولنا إلى الأمور الغيبية من تفاصيل الجنة والنار والقضاء والقدر وأحوال الأنبياء السابقين وما يحصل قبل يوم القيامة وأسرار النفس البشرية وما يستحوذ وما الذي يرضي الله وما الذي يرضي الله وما هو الواجب وما هو المستحب للعبادات وغير ذلك، كل هذا لا يمكن أن تستقل معقوله بالوصول إليه. فلذلك يعني لم يصرف الله سبحانه وتعالى بالكتاب من شيء، يعني بين لنا كل ما ينفعنا في أمور الدين لا في أمور الدنيا. أمور الدنيا ترك الدرس في الغالب أن أمور الدين فما فرض الله عز وجل في شيء في أمور الدين، المطلق ها هنا ما حرفنا فيه كتاب من شيء يحمل على المخيط. من اين جاء التخيط؟ من يعني من استقراء القران. استقراء القران الكريم نجد ان القران يعني ايات كثيره جدا كلها تشير الى ان المقصود من القران انزال القران هو هدايه الناس الى صلاح دينهم وامور اخرتهم. اما قوله ان هذا الكتاب غير مستدل على جميع علوم الاصول والفروع فقوله ان علم الاصول علم الاصول العقائد والتوحيد فانه بتمامه حاصل فيه لا شك ان كل قضايا الاصول وقضايا الدين والايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره والله تعالى كل هذا قد بينه لنا القران الكريم لان الدلائل الاصليه مذكوره فيه على ابلغ الوجوه. فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها. كيف تذكر هنا؟ يعني يمكن الإنسان يقيم دينه دون أن يحتاج إليها. أما تفاصيل علم الفروع فقال العلماء إن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة في الشريعة. فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن. يعني إثبات الأدلة السماوية كلها هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. القرآن دل على حجية السنة، القرآن دلنا على حجية الإجماع وحجية القياس وعلى حجية الخبر الواحد، فبالتالي أصبح العمل بهذه الأدلة كلها هو عمل بالقرآن نفسه، واضح؟ فإذا يعتبر القرآن أيضا أشار إلى أو يعني فيه الدلالة على حتى قضايا الفروع، في قضايا الفقه وغيرها من فروع المسائل وتفاصيلات دقيقة، لماذا؟ لأنه إما يتدل عليها بالقرآن يأتي القرآن مستمر على الدليل أو من السنة والسنة حجة في ذاتها والقرآن دل أيضا على حجتها على حجيتها وإما استدلال بالإجماع والقرآن هو الذي دل على حجيته وإما استدلال بالقياس فكذلك وإما استدلال بخبر الواحد فكذلك واضح؟ فإذا القرآن أيضا دلنا على هذا الاحتجاج بهذه الأدلة وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة. الأول روى ابن مسعود روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. أن هذه قصة مروية عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتخلفات النفس المغيرات خلق الله. فرلع ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إن من بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال وما لي لا ألعن بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. لأنه قال لها ومن لألعن من لعنه رسول الله عليه السلام وهو في الكتاب. هو أراد أن يستفزها يعني يبين لها ابتداء يتنفس بالدليل في السنة الدليل أيضا في القرآن. قال وهو في الكتاب. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قرأت ما بين اللوحة إلى يعني جلدة المصحف كان وجدت في آية تقول لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخره. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما أتانا الرسول هذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يمكن إرجاع كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه كلها ما كان دليلها الى الكتاب الكريم. وبالتالي يتايد قول من فسر قوله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء لانه هو القران الكريم. وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه. يمكن إلزام هذا المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال في سورة النساء في يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله يدعون من دونه إلا إناثا وهي يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فحكم عليه باللعن حكم على الشيطان باللعن ثم عدل بعده قبائح أفعاله وذكر في جملتها أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن. فأيضا يمكن استنباط نفس المعنى من الآية الكريمة. كذلك تتم بالحديث بلا شك. لأنه تتم بالحديث عن الله الوسمات والمتوسمات والنامقات والمتوسمات والمتسلبيات للحسن المغيرات خلق الله. مثال آخر ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قبل الزبور؟ فقال: لا. فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا في كتاب الله؟ قال: فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: للمحرم قتل الزبور. واضح؟ يعني أم القيس تدرج بثلاث بالضبط ثلاث درجات. أولا قال أن القرآن الكريم دلنا على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بالحديث الذي هو يعني عليكم بسنتي من الذي يقول عليكم الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أتى بسنة أحد هؤلاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه فيعني أذابه من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. وهاهنا يقول وأقول هاهنا فريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العفة. يعني الرازي يعني يستدرك على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لك فريق أكثر من الفريق الذي سلكه الشافعي. لكن طبعا بلا شك فريق الشافعي مفيد في غير هذه المسائل، إن كان هنا في طريق آخر أقرب، لكن نحن نريد طريقة من استنباط مسألة، لأن في مسائل أخرى قد لا نجد إلا قولة يعني واحد من العلماء الراشدين المهديين الخلفاء. فيقول: أقولها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العفة. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال: لا يسألكم أموالكم. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأنهى عن أجل أموال الناس إلا بطريق التجارة. فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة. وهذه العمومات تقتضي ألا يجب على المحرم الذي حصل الزبورتين، وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يفيد بالحكم بمرتبة واحدة. أما المثال الثالث فقال الواحدي روي في حديث العفيف الزاهي، حديث معروف في صحيح البخاري عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: انشدك الله الا قضيت بيننا لكتاب الله. فقام حكمه وكان افقه منه فقال: اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي. قال: قل. قال: انني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني اجيرا، إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته فابتغيت منه بمئة ذات وخادم. يعني قلت بدل أن يعني أن يحدى ولدي فأنا أدفع مئة ذات وخادم ولا يقام عن الحد. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروا لي أن على ابني جلد مئة وتغرير عام وعلى امرأته الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. جل ذكره المئة شاء والقادم رد لأن رد عليك ترجع لك ثاني، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وارجو يا أنيس لرجل من أسلم، وارجو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها، وأيضا أخرجه مسلم. فهنا وقد أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، بكتاب الله. وقال الآخر: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أيوة. وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب، القرآن الكريم ليس فيه يعني دليل على يعني الجمع بين الجلد والتغريب، وهذا يدل على ان كل ما حكى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين كتاب الله، لأن كلمة كتاب الله قد يعنى بها حكم الله، كما قال كتاب الله عليكم، الحكم الله عليكم. قال الرازي وهذا حق، لأنه تعالى قال لتبين للناس ما نزل عليه، لتبين للناس، يعني السنة تبين ما نزل، لأن حتى أصل الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليك، أنزلنا إليك الذكر هنا فيه إنزالين، وأنزلنا إليك الذكرى عن السنة لتبين للناس ما نزل إليه، يعني القرآن كلامه منزل من عند الله تبارك وتعالى. وكل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا تحت هذه الآية. وفي الجملة فالقرآن الكريم كلية الشريعة، والمجموع فيه أمور كلية، لأن الشريعة تتمت بتمام نزوله. فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. وقد جوز البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبي في الموافقات في الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل ترجع إليه، كما دلت الآية على حشر الثواب والبهائم والخير كلها، أي بعثها يوم القيامة، كقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كافين تنفتحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنفتحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيحمي بينهما. أي نعم. وقال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر الجناحين في السماء